أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فصل، وتكفينه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه. متفق عليه. والواجب ستر جميعه، لقول أم عطية رضي الله عنها: فلما فرغنا ألقى علينا حقوه فقال: أشعرنها إياه، ولم يزد على ذلك. رواه البخاري. سوى رأس المحرم ووجه المحرمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه بثوب لا يصف البشرة ليستره، ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف به على الميت ولا على ورثته ما لم يوصي بدونه، لأن الحق له وقد تركه. وقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يكفن في ثوبين كان يمرض فيهما. رواه البخاري.
فصل في الكلام عن الكفن: وتكفينه فرض كفاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحله كفنه في ثوبيه. هذا واضح، لا بد أن يكفن الميت ويحسن كفنه، وإلا أثم كل قادر على تكفينه ولم يفعل. والحديث واضح في الأمر. والواجب ستر جميعه، لقول أم عطية وذكر قولها. لا شك أن الواجب أن يستر جميع البدن إلا ما يستثنى من المحرم، هذا مستثنى، وإلا في الأصل أنه يجب ستر جميع بدن الميت ولا يظهر منه شيء. لكن هل الدليل الحديث الذي استدل بالمؤلف فيه دلالة على ما ذكر بقول أم عطية: فلما فرغنا ألقى علينا حقوه فقال أشعرنا إياه ولم يزد على ذلك؟ والحديث صحيح، لكن هل في دلالة على أنه اقتصر، أنه اقتصر في تكفين بنت النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الحق وهو الإزار؟ الظاهر لا، سيأتي بعد قليل أنه يعني ذكر الشارح بعد قليل ما يخالف هذا. قال: كنت في من غسل أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا رسول الله الحقى ثم الدرع ثم الخمار ثم المحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. هذا تناقض الآن، كيف يقول يستدل بالحديث الأول على أنه اقتصر على ثوب واحد، ثم في الثاني يذكر أنها كفنت في خمسة أثواب؟ هذا يعارض هذا. هذا هو المعروف تكفين بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لم يقتصر على الإزار، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن يحصل لها البركة في تكفينها بلباس باشر جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل بشيء من عرقه عليه الصلاة والسلام، فعرقه وفضلاته الطاهرة فيها بركة ويرجى منها الخير، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال: أشعرنها إياه. ما معنى أشعرنها إياه؟ يعني لا
جسده.
لا يكون ملاصق، الشعار هو الملاصق، أخذ الشعر البدن أنه يلامس شعر البدن، الدثار هو الخارج، فأشعرنا إياه يعني معناه أنه يكون ملاصقا لبدنها لتحصل لها البركة، فيبعد أن تعذب رضي الله عنها وهي ملفوفة ومكفنة بثوب فيه عرق النبي عليه الصلاة والسلام وفيه شيء من آثاره. يعني هذا من الأمور التي تحصل لها بها المغفرة والرحمة ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الظاهر، أن هذا لمجرد البركة وليس للاقتصار عليه. لكن يمكن استدل بغير هذا، بما حصل لمصعب وحمزة رضي الله عنهما أنهما كفن في ثوب واحد، وكان عليه الصلاة والسلام يجمع القاتل في ثوب واحد أكثر من واحد عند الضرورة. فعندنا شيء مجزي ومستحب وضرورة، إذا كان هناك ضرورة يجوز جمع اثنين أو ثلاثة في ثوب واحد، ولو كانت الأجساد متلاصقة، لأن هذه ضرورة، هؤلاء أموات وليس فيه يعني حكم العورة بالنسبة لهم، ما في فتنة ولا فيه نظر ولا في شيء، هذا حكم تعلق بالموت. في الحياة لا يجوز أن يلتصق شخص بآخر غير الزوجين ملك اليمين في ثوب واحد، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال لا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. يفضي يعني يباشر يلتصق جسد هذا بجسد هذا في ثوب واحد, هذا ما يجوز. لكن قول لتلبسها أختها من جلبابها في حديث معطية في صلاة العيد ما يدخل في النهي لأنها ما أفضت, هذه عليها ثياب وهذه عليها ثياب لكنهما اجتمعان في الجلباب مع وجود الثياب على كل واحد, هذا ما في شيء. لكن منهي عنه أن يجتمع اثنان سواء كان رجلين أو امرأتين بدون ثياب في ثوب واحد وليس على كل واحد شيء, تتلامس الأبدان بدون ثياب هذا حرام لما يفضي إلى الفتنة. فهذا في حكم الآخرة, مع أن بعض العلماء يعني نازع في هذا, والحديث صحيح البخاري السند ما في شيء إشكال, لكن نازع في دلالة الحديث. قال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد ثم يسأل أيهما أكثر القرآن أخذ القرآن فيقدمه في اللحد. منهم قال إن معناه أنه يشق الثوب الواحد, يجمع بينهما في الثوب الواحد, إنه يأتي الثوب واحد فيشقه يكفن هذا بثلث أو نصف والثاني والثالث في ثوب واحد يشقه. لكن هذا خلاف ظاهر الحديث, خلاف ظاهر الحديث. ثم إذا شق الثوب فإنه يقل, وإذا كان كثير جمع اثنان في ثوب واحد يكون يعني أمكن في كفاية الثياب القليلة للعدد الكثير. أما إذا شق انت الأمر صار كفن مستقل محتاج أن يذكر على سبيل الخصوص, يعني مدام شق وهو يكفي الواحد صار ثوبا مستقلا, ما أصدق أنه يجمع الاثنين والثلاثة في الثوب الواحد. لكن الذي حملهم على ذلك مخالفة ظاهر الحديث لأنهم استبعدوا أن يجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين رجلين عاريين يضع هذا ملامس لهذا ثم يلفهم في ثوب واحد, ولذلك بعض العلماء قال إذا دعت الضرورة يوضع بينهم شيء من الإذخر حتى لا تتلامس الأجساد, في شيء من النبات أو كذا, أن الثياب غير موجودة فما في إلا النبات يوضع بينهم شيء من الإذخر. فظاهر الحديث أنه ما وضع شيئا لما جمع اثنين والثلاثة في الثوب الواحد للضرورة, إذا هذا حال ضرورة إذا دعت الضرورة فلا بأس. وحكم الحكم الأموات غير حكم الأحياء لعدم وجود الفتنة بين الأموات بخلاف الأحياء, وعدم وجود النظر أيضا إلى العورات, هذه حال ضرورة. الحالة الثانية الإجزاء, الإنسان يكون ثوبا واحدا إذا كفن بثوب واحد ساتر وحسن قد أجزاء. والحالة الثالثة الكمال, وهي أن يكون الرجل ثلاثة أثواب وتكون المرأة في خمسة كما سيأتي, هذا هو الأفضل والأكمل. إذا استدل بهذا العموم قول لقصة حمزة ومصعب رضي الله عنهما أنهم كفنا في كل واحد كفن في ثوب واحد, وأيضا المقصود الستر, فإذا كفنوا في ثوب واحد حصل المقصود وما زاد فهو على سبيل الكمال. وأما الحديث هذا فالاستدلال فيه ليس الواحد
لا في دلالة على أقصد في الجميع ولا تخمر رأسه
الستر الجميع, نعم, لكن في الثوب الواحد له ما ذكر ثوبه والواجب ستر جميعه, نعم, يعني استثناء المحرم يدل على أن الأصل هو الستر, أن هذا الذي جرت العادة به الستر. لكن حديث حمزة أوضح لأنه لما كفن في تلك البردة صارت قصيرة, غطي رأسه بدت رجلاه, وغطيت رجلاه بدا رأسه, فقال غط خمر رأسه أو غط رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. واضح أنه يتأكد الستر ولو بورق النبات, يدل على أنه واجب أنه ما يترك مهما كان الحال, أنه يستر ولو بأوراق النبات سوى رأس المحرم ووجه المحرمة, سوى رأس المحرم لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا ينقطع الإحرام. ولذا فإن الصواب من أقوال العلم أن المحرم إذا مات أنه لا يشرع تكميل النسك عنه, يترك شرع في الحجة ممات ولو كان حجة الفريضة, الصواب أنه ما يكمل لأنه وقع أجره على الله برئت ذمته ويبعث ملبيا. لأنه مات في النسك فيبعث متلبسا بالنسك ولا حاجة أن يقضى عنه، لو قضي عنه لا تحلل سقط عنه وتم حجه، تم حجه بالبدن. يلقى الله ذمته بريئة من شرع في العمل وهو ويبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث ملبيا يعني متلبسا بالنسك. طيب وجه المحرم هل يغطى أم لا؟ هذا محل خلاف، أنه ورد في صحيح مسلم زيادة ولا وجهه، حديث أصله في الصحيحين، حديث عباس رضي الله عنه في الصحيحين، لكن زاد مسلم ولا وجهه، لا تخمر رأسه، هذه متفق عليها، وزاد مسلم ولا وجهه، فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. اختلف العلماء في هذا الزيادة، منهم قال إنها شاذة انفرد ببعض الرواة، ومنهم قال إن سنده صحيح والأصل قبول زيادة الثقة، ولا سيما أنه ورد ما يشهد لها ولم ينفرد بها رويها وحده، لها جاءت من طرق أخر، فالصواب قبول هذه الرواية، وأن المحرم لا يغطي وجهه سواء في حال الحياة أو بعد الموت، لا يغطي رأسه ولا وجهه، هذا هو الأقرب من أقوال أهل العلم، أن الأحوط المحرم ألا يغطي وجهه. وجه المحرمة، المحرمة المرأة إذا ماتت يكشف وجهها، لكن إذا كانت عند الرجال الأجانب فإنه يغطى، لكن أحيانا بعض يعني النعوش تكون مغطاة مستورة تماما، فهذه توضع المرأة وجهها مكشوف وتوضع في النعش المستور، هنا ما حاجة أن يغطى الوجه لأنها مستورة بالنعش، لكن إذا وصلوا إلى القبر وأرادوا إزالها في القبر فإنها يستر وجهها قبل الإنزال في القبر، لأن الناس يرونها الآن في حال الدفن يستر وجهها، ثم إذا وضعت في القبر ووضع اللبن ما بقي إلا مكان الوجه، الآخر واحد يكشف الوجه ويضع اللبن الأخيرة ويسترها عن الناس، فيتدفن مكشوفة الوجه، لأن هذا هو هذا يعني حكم المحرمة، أنه يجب عليه كشف الوجه إذا لم يكتكن بين الرجال الأجانب، لقول ولا تخمر رأسه بثوب لا يصف البشرة، لابد أن يكون الثوب ساترا، إذا كان خفيفا بحيث أنه يرى لون البشرة يتبين هل هو أسود أو أبيض أو أحمر، فإن الستر ولم يحصل الواجب، لابد أن يستر البدن، ويجب أن يكون من ملبوس مثله، يعني ما يجوز أن يكفن بثوب ردي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من كفن أخاه في كفن غير طائل، إما أنه ما ستر تماما أو أنه كفن ردي كما في صحيح مسلم، نجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، كيف يحسنه؟ يكفن فيما جرت به العادة، ولا يلزم أن يأتي بالحرير والأشياء الثمينة جدا وكفنه بشيء غالي ويكون هذا نقص في المال على الورثة، لا، إنما يكفنه بما جرت به العادة بما يلبس مثله بين الناس في حياتهم، لأنه لا يجحف على الميت ولا على الورثة إلا إذا سمح الورثة الأمر لهم أو سمحوا، لكن لا ينبغي المغالاة في الكفن، واحد يروح يشتري من أفخم القماش يعني مثلا في المتر ب10 وفي ب20 يروح يشتري المتر ب100 مثلا، يقول والله أنا هذا ميت غالي عندي ودي أكفنه بأحسن ما يكون من الثياب، لا، هذه مغالاة، ما ينبغي المغالاة في الكفن، ورد في حديث لكنه ضعيف لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا، هذا حديث ضعيف، لكن يقال إن هذا الباب الإسراف، أن الكفن سيسلب ويذهب فيكفن بما جرت به العادة، لا إفراط ولا تفريط، ما لم يوصي بدونه، يعني إذا رضي الميت وأوصى بأن يكفن من الخام مثلا أو من القماش الردي أو نحو ذلك فالأمر إليه، حقه أسقطه فالأمر إليه، لا بأس أن يوصي بهذا، لأن بكر رضي الله عنه أمر أن يكفن بثوبين كان يمرض فيهما، فلما قيل له في ذلك قال الحي أحق بالجديد من الميت، يعني كانوا قالوا له يعني لماذا تكفن في ثوب جديد، قال الحي أحق بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة يعني للصديد، أنه بعد قليل سينزل الصديد والدم والديدان ويؤكل ويذهب، فلا حاجة إلى المغالاة، لكنه لا إفراط ولا تفريط.
قال رحمه الله: والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن. قال الترمذي: العمل عليه عند أكثر أهل العلم، تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك، لقول عائشة رضي الله عنها: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحورية جدد يمانية ليس فيها جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا، متفق عليه.
هذه السنة في تكفين الرجل، أن الأفضل السنة يكون في ثلاثة أثواب، وهذه الأثواب تكون من قطن وبيضاء. ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، كما تقول عائشة رضي الله عنها. سحولية نسبة إلى قرية في اليمن سمى سحول، سحولية نسبة إلى تلك القرية، من قطن، من كرسف، يعني من قطن. والبياض ورد فيه الترغيب كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: البسوا البياض فإنه من خير ثيابكم، وكفنوا فيه موتاكم. فالقطن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كفن في أثواب من قطن وبيضاء، وكذلك البياض جاء فيه حث ترغيب، وثلاثة، أن الثلاثة يحصل بها كمال الستر، لأن الثوب الواحد وإن كان ساترا لكن الثلاثة يحصل بها كمال الستر، مثل حال الإنسان في الدنيا يلبس السراويل والقميص والفنيلة وقطرة، يحب أنه يعدد الثياب يكون أجمل وأكمل في الستر. توضع هذه اللفائف واحدة فوق الثانية والثالثة فوقها بعد أن تجمر، السنة أن تجمر، كما جاء عند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتجمير الكفن، أو قال: إذا كفنتم الميت فأجمروه، أو قريب من هذا اللفظ. فيسن تجمير هذه اللفائف، يعني تبخر بالطيب، وأيضا يرش عليها الطيب من عود أو ورد أو نحو ذلك، يوضع فيها طيب، ثم يوضع مستلقى فوقها، ثم يرد الجنب الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر، هذه الأولى، ثم الثانية مثل الأيسر على الجنب الأيمن، الطرف الأيسر على الجنب الأيمن، ثم الطرف الأيمن على الجنب الأيسر، ثم الثالثة كذلك، ثم بعد ذلك يلف لئلا تنفل، يلف يربط من الرأس من القدمين، ويربط إن احتاج الأمر إلى الوسط رباط اثنين، من أجل أن يستمسك وأن لا ينكشف الميت. لكن إذا وصل القبر تحل الأربطة، لأن إذا تركت قطعت الميت، لأن الميت إذا مر عليه فترة يوم ويومان ينتفخ كما هو معروف، فهذه الحبال إذا كانت شديدة مشدودة تدخل في جسده تقطع جسد الميت، فتربط الحبال ربطا يعني سهلا، فيوضع في القبر تفل هذه الحبال، تفل ويترك بدون هذه الحبال، لكنها تربط حال بعد التكفين لئلا ينفل تنفل اللفائف، لأن اللفائف ما في شيء يمسكها، توضع هذه على هذه وهذه على هذه، لو تركت يمكن تنفل ويخرج جسد الميت، المقصود أنها تمسك برباط لئلا تنفل. نقف القلب والأنثى بخمسة أثواب. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.